الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في تتمة قراءتي مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية، اختصره العلامة محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي. يقول: وفي الصحيحين حديث الذي لمزه صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهبية التي أرسل بها علي، قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني ليس الإيمان بما في الكتاب نابعا من قلوبهم، لكنهم يقرؤون حروف الكتاب قراءة مقتصرة على حركات أفواههم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني انظر السهم إذا وجهته إلى شيء فإنه يخترقها ويخرج منها، فكذلك هؤلاء يخرجون من الدين الخروج السريع اللازم كما يخرج السهم من الهدف، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وصف الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هو نفسه في وصف الخوارج. فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وقال: هم شر قتلى تحت أديم السماء. فرتب القتل على مروقهم من الدين، فعلم أنه الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا، هم أصناف، وهذا كان أولهم قد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب قسمه. فكل من عاب شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم فحكمه كحكمهم، فمن زعم أنه يجور في قسمه فهو مكذب له صلى الله عليه وسلم ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله، فإن الله قد أوجب طاعته والانقياد لحكمه، وأنه لا يحيف على أحد صلى الله عليه وسلم، فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه، وذلك طعن في الرسالة، وهذا من أقباح الكفر وأشنعه. انتهى الاستدلال بدليل السنة، وصرنا إلى الاستدلال بالإجماع. يقول المصنف: فصل. وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة مستفيضة ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا. قال شيخ الإسلام: معلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذه الطريق، فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي، قال: رفع إلى المهاجر امرأتان مغنيتان، غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما قد سبقتني فيه لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر. وكتب إليه في التي تغنت بهجاء المسلمين: أما بعد فإنه بلغني أنك قطعت يد امرأة تغنت بهداء المسلمين ونزعت ثنيتها، فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون المثلى، وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم. ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك، فاقبل الدعة وإياك والمثلة في الناس، فإنهم مأثم ومنفرة إلا في قصاص. فإنها يعني المثلة مأثم ومنفرة إلا في قصاص. وذكر هذه القصة غير سيف، وهذا يوافق ما تقدم عنه أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله، وليس ذلك لأحد بعده، وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وإن كانت امرأة، وأنه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس، وأن قتلها حد للأنبياء، كما أن جلد من سب غيرهم حد له، وإنما لم يأمره بقتلها لأنه اجتهد فيها وعمل لها حدا، فكره أبو بكر أن يجمع عليها حدين، ويحتمل أنها أسلمت أو تابت، فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر، وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره أبو بكر، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وروى حرب في مسائله عن ليث عن مجاهد أنه قال: أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال: من سب الله أو رسوله أو أحدا من أنبيائه فاقتلوه. وقال مجاهد عن ابن عباس: أيما مسلم سب الله أو رسوله أو أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله، وهي ردة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأيما معاهد سب أحدا من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه. وروى حرب أيضا أن عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء، فقال: لم أعطك الأمانة فتدخل علينا في ديننا، لأن عدت لأضربن عنقك. فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنا لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا، وحلف لئن عاد لأضربن عنقه. فعلم بذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك مبيح لدمائهم. وإن من أعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر لا خفاء به. وروي عن ابن عمر أنه مر براهب فقيل له: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته. وذكر هذا الحديث غير واحد، وتقدم حديث صبيغ مع عمر وحديث ابن عباس في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ويخبر وبخبر خالد بن الوليد أنه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وذكر ابن المبارك بسنده أن غرفة بن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق أنفه، فرفع إلى عمرو بن العاص فقال: إن قد أعطيناهم العهد. فقال غرفة: معاذ الله أن نعطيهم العهد على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو: صدقت. فهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. وأما الاعتبار فمن وجوه، يعني الدليل على قتله، على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من الكتاب والسنة والإجماع، والاعتبار الذي هو القياس. أحدها أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة، فكان نقضا للعهد كالمحاربة باليد وأولى. يبين ذلك قوله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد. الوجه الثاني أن وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر، فإقرار على ما يضمرونه من العداوة، وأما إظهار السب لله ولرسوله ودينه فهي محاربة تنقض العهد. الوجه الثالث أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا عن إظهار الطعن والشتم، كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء. بل السب أعظم من سفك الدماء، لأن نبذل المال والنفس على أن نعزر الرسول ونعظمه ويعلو الدين، وهم يعلمون ذلك من ديننا، فإذا خالفوه انتقض العهد. الوجه الرابع أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه ذلك وشرطه عليهم، كما روى ذلك حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غنم. الوجه الخامس أن العهد العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، على أنهم أهل صغار وذلة، على هذا عهدوا وصلحوا، فأظهار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين ينافي كونهم في صغار وذلة. الوجه السادس أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. الوجه السابع أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا، لأنه من التعزير وهو من أعظم الجهاد. وقد قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. بل نصر أحد المسلمين واجب، فكيف بنصر سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم. الوجه الثامن أن الكفار قد عهدوا على ألا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم، فمتى أظهروا شيئا منها عقبوا، وكذلك إذا أظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل. الوجه التاسع أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السب، وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهي، فعلم أنهم لم يقروا عليه، وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات يستحقوا عقوبته بالاتفاق، وسب غير الرسول يوجب جلدهم، وكذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب قتلهم. الوجه العاشر أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقض عهدهم، كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء، وإذا لم يفوا بما عهدوا عليه انفسخ عقدهم، كما ينفسخ البيع وغيره إذا لم يفي أحد المتعاقدين بما شرطه. والحكمة ظاهرة، فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه، فإذا لم يلتزم الآخر صار هذا غير ملتزم، فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء. إذا تبين ذلك فإن كان المعقود عليه حقا للعاقد له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته، بل لو فسخ، كما إذا شرط رهنا في البيع، وإن كان حقا له أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز إمضاء العقد، بل ينفسخ بفوات الشرط أو يجب فسخه، كما إذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وثنية. وعقد الذمة ليس حقا للإمام، بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإن خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الإمام فسخ العقد، وفسخه أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام، وهذا ضعيف، لأن الشرط حق الله، فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ، وهنا شروط الذمة حق لله. ولو فرض جواز إقرارهم بلا شرط فإنما ذاك فيما لا ضر فيه على المسلمين، فأما ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال، ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى عقد الذمة ألا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة بالزوج من الموانع، وإسلام الزوجة الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه، فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا وإن لم يتلفظ به، والإمساك عن الطعن والسب مما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة. ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمعه أو يشهد به المسلمون، فمتى حصل ذلك كان قد أظهروا، ولو أقررناهم على دينهم لأقررناهم على هدم المسارد وإحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين، فإنهم يدينون بذلك، والخلاف أنهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة. المسألة الثالثة أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن عليه، ولا فداؤه. أما إن كان مسلما فبالإجماع، لأنه نوع من المرتد أو من الزنديق، والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق، وسواء كان رجلا أو امرأة، وإن كان معاهدا يتعين قتله أيضا، سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد تقدم قول ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، ومن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي، وحكي عن النعمان يعني سيدنا أبو حنيفة لا يقتل الذمي، وهذا اللفظ يدل على وجوب قتله عند عامة العلماء، ولقتله مأخذان، أحدهما انتقاض عهده، لما انتقص الجناب الشريف انتقاض عهده، والثاني أحدهما انتقاض عهده، والثاني أنه حد من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث. قال ابن راهوي: إن أظهروا السب قتلوا، وأخطأ من قال: ما هم فيه من الشرك أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق: يقتلون، لأنه نقض للعهد، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، فلا شبهة في ذلك. وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما على هذا عهده. وتقدم بعض النصوص، وكذلك نص عامة أصحابه ذكروه بخصوصه في مواضع، وذكروه أيضا في جملة نقيض العهد. ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا: يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما دل عليه كلام أحمد. وذكر طوائف منهم أن الإمام يخير في من نقض العهد من أهل الذمة كما يخير في الأسير، فدخل هذا الساب في عموم الكلام، لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب، وأما الساب فيتعين قتله، فإما إلا يحكى في تعين قتله خلاف، لكون الذين أطلقوا في موضع قيدوه في موضع آخر بأن الساب يتعين قتله وهو غير داخل في العموم، أو يحكى فيه وجه ضعيف لأن الذين قالوا به في موضع النص على خلافه في موضع آخر. واختلف أصحاب الشافعية أيضا، فمنهم من قال يتعين قتله، ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره والصحيح جواز قتله. قالوا: ويكون كالأسير، يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح. وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي، وفي موضع آخر يقتله عينا من غير تخيير. وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصله، إذ أصله لا ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعة، فيمتنعون بذلك عن الإمام، فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم. ومذهب مالك: لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا، مانعين الجزية من غير ظلم، أو يلحقوا بدار الحرب. لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا، وقال: إذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل إن كانت حرة، وإن كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة. فشأت من الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الأئمة. أما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في أيدينا، أو يتعين قتل كل ناقض العهد بما فيه ضرر على المسلمين وأذى، كما ذكرناه من مذهب الإمام أحمد وكما دل عليه كلام الشافعي، أو يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي، كما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يتخير في من نقض العهد على سبيل الإجمال، أنهم ذكروا في موضع آخر أنه يقتل من غير تخير فظاهر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.